بسم الأب والأب والروح القدس الإله بعد العالمين الفريق لأب الحمد المحرم فريق في بارتينوس للألحان والتسبيح الكلاسيكية بمترنية الثلاثين ومن يهتم نحييكم جميعا. سنة متطفئة جدا نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول هل يجوز أن يتزوج رجل أخر زوجته بعد وفاة زوجته وتركته ولدين؟ وما هو نص الإنجيل على ذلك الدليل لكي نستريح؟ ممنوع أن الرجل يتجوز أخت زوجته لأنها تعتبر أخته. الاثنين لما يبقوا واحد قريبه قريبته وقريبته قريبته. أما أي نص كبير فموجود هذا المعنى في لاويين إصحاح 18 ولاويين إصحاح 20. لاويين إصحاح 18 أول قائمة من قوائم الممنوعات في الزواج. ممكن تخرج لاويين 18 غير لاويين 20. سؤال: هل كل شيء مكتوب على الانسان من عند الله؟ كلمه مكتوب عندنا مش مستعمل ابدا. يعني مكتوب في حاجه اسمها علم الله السابق. يعني ربنا بعلمه السابق عارف ايه اللي هيجرى ليه، لكن مش معناها مكتوب. يعني مثلا واحد ارتكب جريمة واخذوه في المحاكمة وقعدة، نقول مكتوب له انه يرتكب جريمة وانه يحاكم ويقعد؟ لا. لكن في علم الله السابق ان لا يرتكب جريمة وان هو لا يعلم. ففي فرق بين مكتوب وبين كلمة علم الله السابق. بقية السؤال: هل مكتوب للإنسان ان يموت بنفس الطريقة والموضوع بنفس الطريقة؟ والموضوع هو ان ابني توفي من 3 سنوات في حادث سيارة، كسر الجمجمة ونزيف داخلي وتوفي في الحادث. ولي اخت حدث لها نفس الطريقة يوم الغطاس الى وقع عليها كشاف كبرات. ربنا عارف ان ده هيحصل. ربنا يعزيكم وقولوا ان ربنا سمح بهذا الامر. كلمة سمح شيء غير كلمة اراد شيء اخر. الله لا يريد الا الخير، لكن يسمح بحاجات كتير. بيسمح ربنا ان الخاطئ يغفر، لكن لا يريد ان يغفر. بيسمح ان السواء يتهور ويتورط ويعمل حبسه، لكن الله لا يريد للسائق ان يتهور ويعمل حبسه. فسماح الله شيء واراده الله شيء اخر، لكن سماح الله موجود في معرفه الله السابقه، وإرادة الله موجودة في علم الله السابق. وأنتم تقولوش يعني الإنسان اللي بيموت في حادثة، سواء حادثة سيارة أو لو عليك الشرف ولا حاجة، ده ما بيتعذبش في موته. ربما في لحظات بيموت دون عذاب. غير الإنسان اللي ساعات يقعد في المرض بالشهور والسنين ويتعذب كثيرا ويتألم كثيرا قبل أن يموت. فما تضايقوش، ربنا الحياة والموت في يديه، وهو سمح لأقاربكم دول إنهم يموتوا بهذه الطريقة وبسهولة، ما تعبوش في موتهم، ربنا يعزيكم. سؤال: من هم الكتبة والفريسيون في العصر الحالي؟ طبعا في العصر الحالي لا يوجد أشخاص نسميهم للكتبة والفريسيين، لكن إذا كان صاحب السؤال يقصد أن أشخاص لهم صفات الكتبة والفريسيين، الفريسيون هم الأشخاص اللي كان عندهم الحرفية في معرفة الناموس، والكتبة كانوا أكثر الناس معرفة بوصايا الله. ليه؟ زمان ما كانش فيه مطبعة، دلوقتي بالمطبعة تتعمل عشرات الآلاف من نسخ الكتاب أو مئات الآلاف، والناس يقروا بدون تعب. لكن زمان كانوا ينسخوا الكتاب بخط اليد، فطبعا الكتبة اللي كانوا بينسخوا الكتاب بخط اليد كان هم اللي عارفين وصايا ربنا، لأن هم اللي بيكتبوا، خصوصا كانوا بيكتبوا بكل عناية وكل تأني وكل هدوء وكل حرص، فكانوا أعرف الناس بالكتاب، أكثر الناس معرفة بالكتاب. لكن الكتبة والفريسيون كانوا حرفيين في تنفيذ الوصايا، حرفيين. ولذلك وضعهم السيد المسيح من أجل حرفيتهم، وخصوصا في الصفحة 23 وقال لهم: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، وأنتم تغلقون أبواب الملكوت، لا دخلتم ولا جعلتم الداخلين يدخلون. فإن كان في عصرنا حد ينطبق عليه هذا الكلام أنهم حرفيون ومتشددون بطريقة يغلقوا بها أبواب الملكوت، أو أنهم يعرفوا الوصية ولا يعملون بها، أو أنهم يحملون الناس أحمال عسرة الفن لا يستطيعون هم أنهم يحرفوها أصابعهم، فدول يبقوا زي الكذبة والفريسيين. واحد بيقول: إحدى لكتاب الكهنة مش إحدى أحد، إحدى دي تقال للنساء. معلش، بيقول أحد الكهنة قال لي إن الذهاب إلى السينما حرام، ورغم كده لم يقل لي النوع عندما ذهبت إلى الكهنة، مع إني خادم في السور مدرسة الأحد وفي أعداد الطلاب. قالوا لي أيضا السينما حرام، وما دام كل الأشياء تحل لي لكن ليست كلها توافق، فما المانع إني أنتقي فيلم جديد وأدخله؟ شوف يا صحيح، في آية بتقول كل الأشياء تحل لي ولكن ليست كل الأشياء توافق، لكن ليس معنى هذه الآية أن كل الأشياء يعني الخطية والظلم تحل لي، لا، مش مقصود بالكتاب كل الأشياء تحل لي، يعني كل الأشياء حتى الخطية يبقى فهم خطأ للآية، لكن يقصد كل الأشياء المحللة، كل الأشياء المحللة تحل لي، ولكن هذه الأشياء المحللة ليست كلها توافق. يعني مثلا يحل ليك انك تشرب قهوة وشاي، حد يشوف اللي خطية، لكن اذا تحولت القهوة الى كيف والشاي الى كيف غصب عنك يبقى لا توافق. او تقول كل الشاي والقهوة يحل لي ولكن ليس كله يوافق، لكن ما تقولش السينما محللة لي، فايه المانع ان انا اروحها ما دام محللة حتى لو كانت لا توافق. أما حكاية السينما والأفلام فهناك فرق بين فيلم السينمائي تشوفه في البيت في التلفزيون وبين فيلم سينمائي تشوفه في دار السينما. ايه الفرق؟ الفرق انك انت في البيت في مكان مفروش غلط، نفس المكان مفروش غلط، في السينما ما تضمنش الوصف وما تضمنش الناس، تضمنش البيئة صح ولا غلط، انا ما اعرفش الحاجات دي، لكن ما تضمنش تضمنش. فبرضو الواحد ما يروحش لمكان مش مضمون. ثاني حاجة، السينما ليست مجرد فيلم، إنما في مقدمات وفي حاجات تانية بالإضافة، فما تضمنش المقدمات فيها إيه، وما تضمنش السينما اللي حواليك غير السينما اللي في الفيلم. يعني جاي في حواليك سينما، ثالثا لا تضمن التعود، انك انت تتعود، يعني تروح لفيلم تقول ما فيهوش خطأ، لكن تتعود السينما وبعدين بالتعود تروح به وغيره. رابع نقطة العثرة، انت فصل اداب ختان، فلما تروح السينما المخدومين بالنسبة لك هيشوفوك فيعثروا ويبتدوا يروحوا هم الاخرين وجايز يتأذوا. فالمسألة تحتاج إلى حكمة شديدة. وبعدين بيسأل بيقول إيه الحدود؟ معيار أو مقياس الأشياء من حيث أنها تليق أو لا تليق؟ إذا كلمة الأطرور، يعني في خطأ مفيش خطأ، في تعود مفيش تعود، في قدوة صالحة أو قدوة سيئة، في أكثر مفيش أخرى، في أشياء إضافية مفيش أشياء إضافية، يعني ما. أما من جهة القهوة فهي تختلف بعض الشيء عن السينما. لأن القهوة ليست مكانا مماثلا، ولكنها تضيع الوقت وأحيانا تكون مكان غير لائق. لكن جايز واحد عايز ينتظر واحد تاني فمش لاقي مكان ينتظر فيه، فجايز ينتظر في قهوة، ومش كل القهاوي على درجة واحدة، في حاجات على درجة راقية ما فيهاش أخطاء وفي حاجات مش تمام. وفي واحد يروح قهوة لمجرد انه ينتظر صديق ليه، وفي انسان بيروح قهوة لمجرد يلعب طاولة او يلعب كوتشين او يضيع وقت، يضيع وقت. الواحد بيستغرب على الناس اللي وقتهم رخيص عشان يضيعوها على القهاوي، بينما الوقت جزء من حياة الإنسان مش أصول للضيعه. واحد بيقول ما تفسير الآية لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة وما علاقتها بالمشاريع التي ملأت البروشيلات؟ هو في مشاريع تجارة في البروشيلات؟ شوف يا ابني، كلمة تجارة عايزة تتشحن فهم السليم، وكلمة بيت أبي تتشحن فهم السليم. يعني مثلا الكنيسة بتعمل مشروع لفائدة الشعب، يبقى رخيص ونظيف ومضمون، مش مقصود به التجارة، إنما المقصود به تبسيط الأسعار للناس وإيجاد عمل للي بيشتغلوا فيه. كمان بيت أبي مقصود به جوه الكنيسة، وجوه الكنيسة بيصحش الناس يبيعوا ويشتروا، لكن المشروعات اللي في الأبروشيات بتكون خارج الكنيسة، ما بتكونش جوه الكنيسة، فما تربطش دي على غير. ما فيش حد بيعمل مشروع بيع وشراء جوه الكنيسة أبدا، ولو كان في كده احنا نمنعه. لكن جايز يكون في بيت ملحق بالكنيسة، في صالة، في قاعة، في أي حاجة، لكن مش في مكان مقدس، لأنه هو بيقول بيتي بيت الصلاة يدعى. فطبعا لما الكنيسة بتعمل مشروع وبيباع، ما بيكونش في بيت الصلاة اللي هو مقصود بيته أبدا، مش ممكن، بيكون في قاعة، في أي مكان كبير، خدمات، في أي حاجة. تاخدش الأمر بتدقيق كده وتدفع منه كمان الأديرة برضو بتعمل مشروعات، لكن ما بتعملهاش في بيت ربنا، في أي مكان وحش، لكن مش في بيت ربنا. سؤال، هنقول سلام يا سيد، الله يسلمك يا حبيبي. يقول انا شاب، اعطاني الرب وزنة كتابة الشعر، والشعر ان صح التعبير وقد احببت فتاه وكتبت لها عدد ليس بالقليل من القصائد، وربنا ادك المواهب عشان تكتبيها شعرا للبنات. شوف، بص الواحد زي داوود النبي، ربنا اداله موهبة شعر، لكن ما كانش بيكتبها للبنات، إنما يعني كانت كلها مشاعر مقدسة مش مشاعر عاطفية. بيقول بعد كده: ثم سمعت عظة مسجلة لمدرستكم عن أخطاء الكلام. يسأل، هو بيربط دي بالقصيدة، لازم القصيدة فيها أخطاء كلام. فأرجوك أخبرني ما المصير من هذه القصائد، وهل من الممكن كتابة قصائد أخرى في حال أن تلك الفتاة أصبحت زوجة لي؟ مع العلم أن لي بعض الكتابات الدينية، يعني أنت بتعمل بالشعر كتابات دينية وبتعمل بالشعر كتابات غرامية، يعني تجمع بين الاثنين. أنا مش الست دي اللي كتبت لها فتاة تبقى زوجتك كلها، لا، الباقي زوجتك كلها كل اللي فات مات ونخبر قصايد دي وخلاص. ما بقتش زوجتك واتجوزت واحد تاني وانت اتجوزت واحدة تانية، فجايز هي لو زعلت القصائد دي ترميها لزوجتك اللي هتتجوزها وتقول لها: شايفة اللي انت اتجوزتي كان بيعمل ايه؟ يطلع كيفك حكاية. اوعى تقول كانت قصائد مش من قصدك، لا، هي قصائد بقصد. كيف قال الكتاب عن السيد المسيح انه خروف مسموح، على الرغم من ان الكتاب المقدس قال انه لم يكسر له عصب. هو مسموح ولم يكسر له عصب. ايه اللي يمنع؟ واحد من السيد سجل بيقول: هل يمكن أكل السمك في فترات الصيام؟ لا يمكن في الصوم الكبير الأربعين مقدسة والأسبوع تمام، ولا يمكن في الأربع مقامنة، وأيضا لا يمكن في الصوم يونان اللي هو ثلاث أيام وخمسة للمسيح. في دول ما يمكنش. في ناس من سنة سنة يطلبوا الصلاة ربنا يكون معاهم. واحد من سنة سنة برضه يقول: عندما تتعارض مصلحة الإنسان مع مشيئة الله، الجواب المعتاد هو طبعا مشيئة الله تنقص، لكن المشكلة في الإجابة تتجلى على أرض الواقع، حيث أننا عندما نترك كل شيء لمشيئة الله تهضم حقوقنا في معظم إن لم يكن في كل الأوقات. فكيف نسير مشيئة الله وفي نفس الوقت لا تضيع حقوقنا؟ مش ممكن مشيئة الله تكون ضد حقوقك، مستحيل. حتى لو ظهر ليك إن بعض من حقوقك راح، لابد مشيئة الله ان يحول الشر الى خير، ويحول ما اظنه ضارا الى شيء نافع، زي القصه اللي حدثت ليعقوب ليوسف ابن يعقوب. هو مشيئه الله في حياته كون ان هو واخواته يبعوه ويروح عنه، هيقول ان ضد مشيئة الله بقت ضد مصلحته؟ هو طبعا دي ما كانتش مشيئة الله بقدر ما كانت سماح من الله، ومع ذلك الله حول الشر الى خير. ويوسف قال لاخوته: انتم اردتم بي شرا والله اراد به خيرا. فانت بايمان تقول ان مشيئة الله هي مصلحة، مش مصلحتي عكس مشيئة الله. لما تقول مصلحتي عكس مشيئة الله يبقى ما عندكش إيمان بالله كصانع للخيرات. أحد يقول هل يصيرني بعد ما أسألت وصيلي بكرامة والدين بمعنى أني أخرج عن أيام الحاجات ضد والدين؟ هل الله يقبلني توبة ويغفرني؟ كل خطية توب عنها ممكن يغفرها لي ربنا، بس تحاول توقف تعوضها. كنت زعلت والديك يعني تطلب سماحهم تكرمهم بأكثر إكرام علشان هم نفسهم كمان يغفروا ليك إلى آخره، وإن كان حد فيهم قد مات تذكره بخير. واحد بيقول لي التمس من قداستكم إلقاء محاضرات عن الموضوعات الآتية: المزمور الكبير اللي هو 118 و119 ده عبارة عن 22 قطعة، كل قطعة 8 آيات يعني 176 آية. ده عايز منهج مدة طويلة، أحاول ما تيسر. وبعدين بيقولوا كمان مزامير الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة، وقطع صلاة نص الليل، وقطع الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة، وألحان الصوم الكبير والأسبوع الإعلامي. اللي أقدر عليه يكون في زيكم إن شاء الله صلواتكم أعظم. أحط الورقة دي في سيادتي. الرب خلص الأسئلة. سؤال: هل ما قام به اليهود في أيام السيد المسيح وما فعلوه بشخص السيد المسيح كان بإيعاز من هيرودس الملك الذي كان يخشى من ملك المسيح مثل أبيه تماما؟ هل لذلك هم أبرياء من دم المسيح؟ لا طبعا. المسألة ما كانتش متوقفة على هيرود السكر، وإنما الكتبة والفريسيون والكهنة وشيوخ الشعب ومؤامراتهم كلهم واختلافهم مع المسيح في موضوع السبت وحسدهم إياه من جهة شهرته الكبيرة وانتفاعات الناس حوله، مش كلها هيرود الزفة هيرود الموضوع. لكلمة هيرود ده في الأول خالص، وحتى هيرود اللي كان يخشى من ملكه واللي حدث عنده قتل الأطفال ليس هو هيرود اللي حدث في عهده سم المسيح هيرود. هم ليسوا أبرياء من دم المسيح. وهدول محتاج ليك أسمع من قصة كلمة سلام أو بالذات أو بالذات كلمة ربنا معاك، ربنا معاك يا نفسي. طيب سؤال تاني: ابنتك ليها اشتياق عظيم للربان منذ الطفولة ونمى هذا الشعور حتى نهاية المرحلة الجامعية ويزداد مع الولاد علي إلى وأريد أن أحدد في أي دير سأسم ومن سيأخذني أو يرسلني. أنا من رأيي تفوتي على أديرة كثيرة وتشوف الدير اللي يستريحي له واللي هم يستريحوا ليه، وممكن ترشدك الأم الدير الأم الروحية لك الدير مع أبا اعترافك يعني شوف اللي مع الله. سؤال ثاني، ما رأي حضرتك في البعد عن بعض الناس من كثرة أخطائهم وأفعالهم السيئة وهم يفقدون السلام الداخلي ولا يوجد سلام بينهم وبينهم، فالبعد عنهم أفضل وليس كراهية، وبنفس الوقت محترم للتناول، لأن حضرتك قلت مرة في عزاتك الذي لا يوجد سلام بينك وبين بعض الناس ليس قطعيا. أتشوف إيه؟ الكتاب المقدس يقول إن استطعتم فعلى قدر طاقتكم سالموا جميع الناس، وأنت ما تقدرش تسالم جميع الناس، ليس من جهتك أنت إنما من جهة الناس، إذا كان الناس هم بيفقدوك سلامك. يعني أفرض واحدة متجوزة وحماتها مكفراها، ما أقصدش مكفراها بالمعنى الحرفي، يعني تعبها خالص، هل دي تمتنع عنك ينفر عن التناول؟ الكتاب بيقول إذا قدمت قربانك قدام المذبح وهناك تذكرت ان لاخيك شيء عليك، مش انت اللي اخطيت اليه، هو اللي ليه شيء عليك، تذكرت ان لاخيك شيء عليك، يعني هو ماسك عليك حاجه انت غلطت فيها، فاترك قربانك وهالصلاه. لكن اذا كان هو السبب يبقى متقدرش تعيش في سلام معاه، فعن اقل لا تحقد عليه في قلبك ولا تكرهه ولا تتكلم فيه بالسوء، وهو حاله وانت حاله، جايز كل ما تختلط بيه ترتكب خطايا اكتر. والكتاب المقدس بيقول طوبى للانسان الذي لم يسلك في مشوره الاشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. أفضل في مجلس المستهزئين لم يجلس وفي طريق الخطاة لم يقف، نقول ده متخصم معهم، ده متساعد عنه. والكتاب أيضا بيقول المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة، فلو أنت ابتعدت عن الناس لأن معاشراتهم ردية، دي مش ضد الوصية، بس المهم لا تحمل في قلبك كراهية ولا حقدا ولا انتقاما ولا تتكلم بالسوء، وهم افهموا منطقة، وما تعتبرهاش خصومة، اعتبرها اقتصار الشر. ومع ذلك هؤلاء لو احتاجوا لشيء تؤدي خدمة ليهم، كما يقول الكتاب إن جاع عدوك فطعمه وإن عطش فاسقه، وكما يقول أحسنوا إلى الذين يسيئون إليكم وباركوا لعنهم. فالبعد شيء والحقد والخصومة شيء آخر. كفاية عندي ورقة بتقول توجد مريضة بالمستشفى في مرداش قسم النساء والتوليد عنبر 9 تحتاج لنقل دم، فلافيكو ينقل ليها دم مكثف. في بعضكم بيقدم لي نتائج حاجة كبيرة خالص، أديكم شفتوا كومة كانت عالية أمامي، يسر كانت في كومة في يوم سابق، وأديكم شفتوا أيضا قد إيه الوقت اللي أنا بمضيه في إمبارات، فغصب عني مش عارف. وهنا في المقر ما نبهونيش للحاجات المحفوظة الموجودة في المزرعة. يا ريت تقولوا له، مش تقول له كلمة وانساها وتقول له خلاص ريحنا ضميرنا، تزن فقداني مرة ومرة تاني لغاية لما أنا أشوف وقت مالك. ها؟ ومين قال لكم الزوج؟ صرفوا عن مزاجكم. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد. قال السيد المسيح كما ورد في سفر الاعمال اصحاح 20: مغبوط هو العطاء اكثر من الاذى. وانا عندما كلمت عن نصف هذه الايه مغبوط هو العطاء، فما هو العطاء وما قيمته وما انواعه وما قممه واعماقه؟ جميل المثل الذي يقول: ما عاش من عاش لنفسه وحده. مفروض ان الانسان يعيش لغيره ويعطي غيره على قدر ما يستطيع. وفي الواقع ان تقييم حياة الانسان ومقياس حياة الإنسان هو بقدر ما يقدمه لغيره من عطاء في حياته، لا قيمة الإنسان. طبعا في أشخاص حياتهم كلها عطاء، وفي أشخاص العطاء في حياتهم بين الحين والحين، في أشخاص لا يميلون إلا المنظر. على أن الكتاب المقدس قدم لنا وصيتين ذهبيتين كتبهما سليمان الحكيم في سفر الأمثال الإصحاح 3، بيقول في الأولى: لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. يعني إن كنت تقدر تعمل خير للناس يبقى يجب أن تعمله، ولا تمنع هذا الخير عن الناس إن كان في طاقة يدك أن تفعله. والوصية اللي بعديها على طول: لا تقل لصاحبك اذهب وتعالى غدا فأعطيك وموجود عندك. في ناس يحيروا لقصتهم على باب ما يدور، ويفتكروا ان ليا العظمة وكرامة المنصب، كرامة المنصب ان يدوخ لقصتهم. لا تقل لصاحبك اذهب وتعال غدا فأعطيك وموجود عندك. اذا ليس فقط العطاء وانما السرعة في العطاء وعدم تأجيل العطاء ما دام ذلك في يدك. دول وصيتين الهيتين. لذلك اذا انعم الله عليك بشيء من الخيرات سواء خيرات في المال او في المركز او في الفكر، اذا انعم الله عليك بشيء من الخيرات فلا تظن ان هذه الخيرات لك وحدك. لا، الله بالخير الذي يعطيه لك يختبرك هل انت اناني تحتفظ بهذا الخير لك وحدك ام انت محب لغيرك تشرك غيرك في هذا الخير الذي لك وتوزع منه على غيرك. برضه نقطة مهمة لازم الواحد يفهمها كويس. أنت تشرك غيرك في خيرك بالعطاء الذي تقدمه، والعطاء عبارة عن خروج الإنسان من حيز ذاته إلى المجتمع الذي حوله، يعني يخرج من محبته ذاته لوحديها الى محبته الى الذين حبوا. وممكن يصل الامر الى البذل، يبذل. واذا كان يبذل مما يملك فدي خطوة ولو جزئية إلى التبرع وعدم محبة الملكية وعدم محبة الجمع والتكوين. وإذا كان يعطي فيدل على إن المال لم يملكه، إنما هو بيملك ماله ويصرفه كما يشاء في أوجه الخير. على ان العطاء على درجات، درجه منهم كتدريب كل ما يصل الى يديك تعطي منه لغيرك شيئا، كل ما يصل الى يديك تعطي منه لغيرك شيئا او تعطي منه لغيرك نفعا. يعني اقصد يعني اسرد ربنا اداك سلطه، انت مش هتعطي جزء من السلطه لغيرك لكن تعطي من المنفعه لغيرك. كل ما يصل الى يديك اعطي لغيرك منه شيئا او اعطي منه لغيرك نفعا، فانت بالشكل ده تبقى نافع للمجتمع الذي تعيش فيه. زي واحد مثلا موظف في درجة كبيرة هيجي وقت عليه يسيب الشغل ويمشي، مفيش حد خالف وظيفة، فالناس يقول عمرنا ما شفنا خير من هذا الإنسان. فهو ليه؟ ما أنت تفعل الخير فيذكرك الناس بالخير. وبهذا نرى انك كلما تعطي غيرك كلما يزداد الذي عندك. يعني لما تعطي يزداد، زي واحد عنده قدح قمح يرميه في الارض يجيب له طن غلب، ولو احتفظ قدح لوحده هيسوس وما يستفيدش منه. ولذلك الشاعر يقول عن هذه الملكية: فهي بالإنفاق تبقى وهي بالإمساك تفنى. كل ما تفعل خير ربنا يزودها، وكل ما تحمل ستير عندك ربنا ما يدفش. ليه؟ زي ما انا قلت مرة في لجنة الباب، قلت ربنا عايز ناس ايديهم فرطة عشان يستأمنهم على المال الذي يعطى للناس. ان لقى الناس ايديهم ماسكة يقول ما اقدرش اديهم، مش هيدوا غيرهم، فأدى حد غيرهم تكون ايده فرطة عشان يوزع. فصدق انك انت كلما تعطي ربنا يديك ويزيد ويزيد. وربنا قال عن هؤلاء الذين يعطون: افتح لهم قوى السماء وافيض عليهم، لغايه لما يقولوا كفانا كفانا. الذي يعطي يفرح بالعطاء مثل الذي ياخذ العطاء. ما تفتكروش بس اللي بياخذ العطاء هو اللي بيفرح، لا، اللي بيعطي. زي مثلا الام اللي بترضع ابنها، الابن بيكون سعيد انها بترضعه وهي بتكون سعيده بارضاعه. الزارع اللي بيروي شجرة، فالشجرة بتبقى سعيدة بالري بما تأخذه من ري، والزارع بيبقى سعيد لما يشوف الشجرة منتعشة بإنتاع الشرائط. الاتنين مع بعض. فأنت لما تعطي سعادة غيرك بما يأخذه من عطاء يجيب لك أنت سعادة. لما تشوف اللي صادق بذل فرح وانبسط وأسعدت إنسان لتشعر بالسعادة. فيبقى الفرح بالعطاء هو للمعطي وللذي يتقبل العطية، الاثنين مع بعض. أول عطاء يعني من العطاء اللي ربنا جعله وصية مسألة العشور والبخور. لكن مسألة العشور عايز أقول لكم إنها الحد الأدنى، عشان واحد يفتكر لما يدفع العشور يقول الحمد لله حقوق الله عندي قد استوفيت. لا، ما استوفيتش، دي الحد الأدنى، يعني لا يقل عن العشور، لكن فوق العشور، فوق العشور من سألك فاعطه، من طلب منك فلا ترد. مش واحد يخلص العشور ويجي له واحد يطلب منه يقول له اسف، ربنا استوفى حقوقه وانت وربنا مالكوش عندي الشهر ده. مين يقبل الكلام ده؟ هذا الانسان يبقى حرف من الحرفيين ومن المخطئين، لأن العطاء مفروض شعور في القلب قبل أن يكون عطاء من اليد. كذلك البكور، إن بكور الأشياء تعطى ربنا، ودي شرحتها البكور. كانوا زمان بيدوا البكور في الجو الزراعي، أول إنتاج الأشجار، أول إنتاج الزرع، أول إنتاج البهائم والغنم برضه بيديه لربنا. لكن دلوقتي مفروض الإنسان يدي ربنا أول مرتب، أول علاوة، أول عمل إضافي، أول عمل إضافي. يعني مثلا الطبيب أول كشف وأول عملية مثلا، المحاسب أو العملي كذا المهندس كل واحد المدرس أو المرتب أو درس خصوص على شرط مش يضغط لا معلش السنة مش يضغط على العيال في درس خصوص يقول أنا هاد منه ربنا لا ربنا ما يقبلش الضغط يكون في حدود الحلال أو الإرادة يجيله في الحلال يجيل ربنا لكن الإرادة اللي يجيله في الظلم ربنا ما يقبلوش لازم تكون العطية نقية كذلك في العطاء لا تعطي فقط الأشياء المستهلكة عندك البالغة المرفوضة منك بعطاء من إيه؟ إنما الكتاب المقدس إدانا فكرة عن الذي يعطي أفضل ما عنده من أول عطاء في قصة هابيل البار بيقول قدم هابيل من أبقار غنمه ومن سمامها يعني أفضل حاجة عنده قدمها ربنا مش يجيب له المرضان أو الكسلان أو العيان أو لا واحد ما يقدمش غير الهدوم الممزقة واللي ما تصرفش ليه واللي هيرميها يعني مستغني عنها لا يعطي من الأفضال ما عنده ومن هنا أحيانا كان اللي بيعطي الابن الوحيد ليه كذلك في العطاء من درجات العطاء ان تعطي ما يحتاج اليه الناس وليس ما يطلبه الناس جايز في انسان يخجل ان يطلب لكن انت تحس باحتياجه فتعطيه دون ان يطلب جاي الناس ما عندهمش قدرة للتعبير عن حقوقهم التي يريدونها لكن انت تحس ما يحتاجونه وتعطيهم الأب في البيت ما بينتظرش لما ابنه يقول له انا محتاج لكذا وكذا وكذا انما هو نفسه بيشعر ما يحتاج اليه الابن ويعطيه دون ان يطلب في صفتين للعطاء عند ربنا نفسه مفروض ان احنا نتبعهم ربنا يعطي دون ان نطلب ويعطي فوق ما نطلب يعطي دون ان نطلب خيرات كثيرة بتجيلنا من ربنا دون أن نطلبها نفس العمر الذي لنا يعطيه الله لنا دون أن نطلب والحفظ أحيانا نطلب حفظ وأحيانا ما نطلبش وربنا يحفظنا دون أن نطلب ويعطينا فوق ما نطلب فأنت برضو خلي النقطتين دول عندك ايضا نقطة مبدأ كبير في العطاء هو العطاء من العوز مثلما اعطت ارملة صرفة صيدة ايام ايلية ما كانش عندها حاجة خالص وقت المجاعة غير شوية بيقش شوية زيت قالت عمر بن الخطيب انا وابني ونموت فجهد ايليا النبي اعطته من اعوابها وزي المرأة كانت قدمت الفلسين من اعوابها العطاء من الاعواب فضيلة كبيرة وزي الراهب اللي جاب سيرته في البستان انه مر ورأى رجل محتاج لثوب فإدى له ثوب وهو محتاج إليه، ولقى واحد تاني فقير ما عندوش حاجة يديها فجر إنجيله باع إنجيله ودهوه. الذي يعطي من أموازه يأخذ بركة أكثر من الذي يعطي من فضلاته، يأخذ بركة أكثر. كذلك هناك مبدأ في العطاء وهو العطاء للسخاء بكرم، بيقول المعطي للسخاء يحب الرب. يعني يجي لك واحد فقير ويقول لك مشتاق ل70 جنيه اقضي بيهم مشكلتي، قول له خد ادمية. يعني ما تكونش كده مدقق بشكل صعب، يعني او زي مثلا العطاء في البيع والشراء، في واحد يشتري حاجة فيدقق بالثمن بحيث يعصر البائع. وليه يعمل كده؟ ما يخليه مهاول ولا يدي بزياده، ما جراش حاجه. العطاء بالسخاء، وفيه العطاء في الخفاء دون ان يبوظ الانسان امامه بالبوق فيما يعصر. والاعطاء بالمداومه، لان في انسان يعطي مره او مرتين وبعدين يزهق ويزهق ويعمل فيجوا يطلبوا منه فيرضى. ابراهيم الجهري مره واحد عليه 10 مرات ويطلب وهو شايفه عارف ويديله دون ان يزهق. كذلك العطاء بدون تحقيق وتدقيق بشكل يسعد او يخرج المقصد. يعني انت كانسان قلبه متسع تعطي من حابب قلبك ولا تقل نفسك قاضيا ومحققا قصاد اللي بيطلب منك فيشعر انه واقف امام وكيل نيابه مش واقف امام انسان خير بيعطي. حتى وكيل النيابه جايز يكون مشكل احيانا في تحقيقه، لكن في ناس في لجان البر او في اللجان الاجتماعيه يدوخوا الرصاص. اللي يجي لك يطلب منك طلب ما تذلوش في الطلب، ما تحقروش في الطلب، ما تتهموش في الطلب، ما تقولش ده محتال في الطلب، ما تقولش ده بيطلب من ناس كتير وبيلقوا على كل واحد. ما هو لو كان في هيئة واحدة بتعطيه كل ما يكفيه ما كانش طلب من هيئة تانية، لكن كل واحد يديله قليل القليل فبيضطر يروح لناس وناس تانيين وثالثين عشان يكمل. لا تكن محققا. فإحنا في عصر بصراحة كل الناس، غالبية الناس محتاجين، غالبية الناس محتاجين، وخصوصا أصحاب الدخل الثابت الدخل المحدود. لأن صاحب الدخل المحدود حتى لو كان دخل كبير لو جات له مشكلة في زواج بنته هيبقى محتاج، لو جات له مشكلة في المرض في عملية جراحية هيبقى محتاج، لو جات له مشكلة في السكن هيبقى محتاج، لو جات له مشكلة في السفر هيبقى محتاج. فبلاش الروح يقول محتاج ومش محتاج. هو احنا أقمنا الله أقامنا قضاة الآخرين. الله يريد مننا القلب الحناجم مش المحقق والمدقق والمتهم غيره. أيضا المثل بيقول العصاية على قدر المعصية أو الهدايا على قدر المعصية، فإن كانت الهدايا على قدر المعصية خلي أيضا العصاية على قدر المعصية، خلي اللي ياخد منك التشرف عصيتك مش تديه حاجة تافهة هيكل ينكشف إذا خدت نعمة الله. والإنسان يعطي بفرح، لا يعطي وهو متذمر ومضطر وغصب عنه أو خوف من رغم الناس. الدرجات الكبيرة خالص أن الواحد يعطي كل ما يملك، زي أن طول أصحاب الآباء أعطى كل ما يملك، وزي النساء اللائي وهبن بيوتهن لكي تكون كنائس أعطوا كل ما يملكهم، وزي أرون اليابوسي لما داود طلب منه الحقل بتاعه علشان يبني فيه هيكل الدهور قال له خد الحقل وخد البهيمة اللي فيه تقدم محرقة وخد النور تعمل به نار المحرقة وخد الكل لك أعطيت الكل. في غير كده العطاء المعنوي اللي ما يستطيعش يقدم عطاء مادي يقدم عطاء معنوي، هناك تقدم كلمة حنان، كلمة تشجيع، كلمة منفعة، كلمة بركة، ده عطاء معنوي. كذلك في نوع من العطاء الناس الذين قدموا للعالم فكرا نفعوا به العالم، واللي قدموا للعالم علما أعطوا العالم علما نفع العالم. لا أقصد العلم الذي انحرف، لا أقصد العلم اللي نافع اللي نفع به العالم. فكل دي حاجات تنفع، لا ننسى علماء أعطوا علما سهلوا به الحياة أمام الناس، وعلماء اخترعوا أدوية وعلاجات أو أدوات سهلوا بها الحياة على الناس، كل دول أعطوا عطايا. غير كده الشيء اللي هو قمة العطاء كله إن الإنسان يعطي نفسه، يعني كل العطاء اللي قلناه من خارج النفس، لكن حق الواحد يعطي نفسه. زي اللي بيبذل نفسه مثلا من أجل بلاده، أو بيبذل نفسه من أجل إيمانه، زي الشمعة اللي بتبذل ذاتها لكي تنير إلى الآخرين، وزي حبة البخور التي تحترق لتعطي رائحة طيبة للآخرين، ولا يوجد أفضل من الذي يعطي ذاته لأنه هو ده. مع كل ذلك كل ما قلناه عن العطاء في ناس ما عندهمش قدرة على العطاء. حتى هؤلاء الكنيسة في صلواتها تقول اذكر يا رب الذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم، حتى دول أعطيهم عود الباقيات عود الثانيات تصدر وصدر.